بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، رب يسر وأعن. في مثل هذا اليوم درسنا في الآداب، وكتابنا هو كتاب تحفة الطلاب لنظم غرر الآداب. وصلنا إلى الباب الرابع، وهو باب الأدب مع العلماء، بعد أن انتهينا من الباب الثالث المتعلق بالأدب مع الوالدين. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: الباب الرابع الأدب مع العلماء. قال: والعلماء والراس الأنبياء، فكم لهم من خالص الثناء، فاعرف لهم قدرهم موقرا، وارجع إليهم سائلا مستفسرا، وذب عن أعراضهم وكن لهم عونا على الخير، ولا تعابهم، لا سيما شيوخك الذين ربوك ثم علموك الدين، فإنهم أحق بالإحسان قولا وفعلا، لا تكن بالوان. إلى آخر هذا الباب. نأخذ إن شاء الله هذه الأبيات أو بعض هذه الأبيات. قوله: والعلماء والراث الأنبياء، هذا أخذه الناظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالعلماء ورثوا الأنبياء، ورثوا تركة الأنبياء، وتركة الأنبياء هي العلم، ولهذا هذا الإرث هذا أشرف إرث وأفضل إرث، والنصيب فيه على قدر الجهد، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، قد تكون للأنثى مثل حظ الذكرين على قدر اجتهادها. هذا إرث العلم، هذا إرث العلم يأخذ الإنسان منه بقدر اجتهاده. والعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هذا لابد أن الإنسان إذا أراد أن يتحصل على شيء من العلم أن يجد ويجتهد ويثابر وينافس ويحرص على تحصيل العلم. والعلم لا ينال براحة الجسم، كما قاله يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، والأثر معلق في صحيح البخاري، وهو أيضا في صحيح مسلم معلقا: لا ينال العلم براحة الجسم. لكن العلم تتعب جسمك لتستريح. لهذا جاء رجل الإمام أحمد، وجاء هذا الأثر عن غيره، قال: يا إمام أتعبت نفسك؟ قال: إنما أتعبها لتستريح، إنما أتعبها لتستريح. فنعم، العلم يحتاج من صاحبه إلى أن يترفع عن سفاسة الأمور، وأن يترفع عن ضياع الأوقات. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الخريف وكرب الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان طالب العلم يتكيف يوم حر ويوم برد ويوم نزهة ويوم، متى سيطلب العلم؟ فهذا هو العلم. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قال: فكم لهم من خالص الثناء، لكم هناك من الثناء على العلماء، سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ثناء عظيم جدا. لو لم يكن من ذلك إلا قول الحق سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم. الله سبحانه وتعالى قرنهم مع خير شهود وأشهدهم على أعظم مشهود وهي وحدانيته سبحانه وتعالى، وقرنهم مع ملائكته جل وعلا. وما يزى الله سبحانه وتعالى وفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما فرق بين أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كما قال أيضا سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثناء عظيم جدا. لو لم يكن من ذلك أيضا مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحار وحتى النملة في جحرها، أي في بيتها، ليصلون على معلمي الناس الخير، أي يدعون لهم ويصلون على معلمي الناس الخير. ففضل عظيم وشرف جسيم لأهل العلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهذا باب واسع، لو أننا أردنا أن نشرح هذا البيت ونستطرد فضائل العلم والعلماء لما كفانا هذا المجلس، ولكن هذه إشارة ورب إشارة أفصح من عبارة. قال: فاعرف لهم قدرهم موقرا وارجع إليهم سائلا مستفسرا. اعرف لهم قدرهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم المنزلة العظيمة، وأنت واجب عليك أن تعرف قدر العلماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله، أي من تعظيمك لله، احترام ذي الشيبة المسلم. إذا وجدت شايب قد علاه الشيب فهذا احترامه وتوقيره من توقير الله عز وجل. إن من إجلال الله احترام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالعالم المتعلم والشائب، هؤلاء توقيرهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: ليس منا، ليس منا، أي ليس على طريقتنا وهدينا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. انظر ما أعظم هذا الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال: فاعرف لهم قدرهم موقرا، التوقير العلماء، توقيرهم التوقير الشرعي وتعظيمهم التعظيم الشرعي، وليس المبالغة في التوقير والتعظيم كما يصنعه أرباب التصوف، يصل بهم توقير مشايخ الطرق إلى حد الخضوع وإلى حد العبودية، وربما إذا دخل إلى عند ذلك الشيخ من مشايخ الطرق يدخل إليه وهو يزحف زحفا، وإذا أراد أن يخرج لا يوليه ظهره، إنما يرجع زحفا حتى يصل إلى الباب ثم ينصرف. هذه مبالغة، وإلا هو بشر ليس أعظم من رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. والصحابة كانوا يأتون يتعلمون إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون ويولونه أدبارهم، وليس في ذلك أي غرابة، ولكن كما سمعت إذا تجاوز الشيء حده انقلب ضده، فلا إفراط ولا تفريط. لا يحضر الإنسان إلى مجلس العالم كأنه يحضر إلى سوق أو إلى أي مجلس آخر، فلا يبالي من غير احترام ولا توقير ولا أيضا مبالغة في ذلك إلى أن يصل إلى حد الخضوع والخنوع والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قال وارجع إليهم سائلا مستفسرا. من الآداب مع العلماء الرجوع إلى العلماء. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى عالم وغير عالم، وجعل لكل قسم من الناس مهمة. مهمة، مهمة غير العالم السؤال، ومهمة العالم الجواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم ألجمه الله أكمل بلجام من نار يوم القيامة. لا يجوز للعالم أن يكتم العلم، إذن مهمته أن يبين للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق أخذ عليهم لتبيننه للناس إيش؟ ها؟ ولا تكتمونه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ميثاق أخذ عليه. ومهمة غير العالم السؤال، لا يتكبر عن السؤال ولا يستحي من السؤال. ولهذا في صحيح البخاري معلقا عن مجاهد بن جبر أنه قال لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. هذان داءان مرضان إذا ابتلي بهما الإنسان لا يتعلم أبدا، داء الكبر وداء الحياء. من الناس من يتكبر عن السؤال، يقول لك أنا أسأل فلان وصغر مني، أو أسأل فلان وربما كذا وكذا، هذا كبر. وهكذا يستحي، يقول أسأل فلان وبعدها يقول أنا ما نشفهم، يقول أنا ما أنا عارف، إذا يجهل. هذا خطأ. لا تتكبر على العلم ولا تستحي، لا تتكبر ولا تستحي. فإذا هذا يجب على الإنسان أن يتخلص من هذين الداعين. كما سمع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوهم عن الذكر كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. واليوم أصبحت هذه الوسائل، هذه الوسائل اليوم أصبحت حائلة بين الناس وبين العلماء، قطعت الطريق عليه. كم من الناس اليوم عنده الشيخ جوجل، خلاص ما عاد يرجع إلى العلماء، بس يرجع إلى الشيخ جوجل. أشكلت عليه مسألة سأل الشيخ جوجل فأفتاه بحلال أو حرام، وهذا خطأ. الشيخ جوجل لا يفيدك شيئا، وربما تأتيك نتيجة من موقع مشبوه أو محارب للإسلام، أو تكتب معلومة ما حال كذا أو ما حال حدث كذا فتأتيك معلومة مغلوطة أو ليست محققة، أو معلومة إنسان لا يتحرى العلم ولا يتحرى الصحة. فإذا حتى هذه الوسائل لا يستفيد منها إلا أهل العلم استفادة حقيقية. هذه الوسائل نفسها لا يستفيد منها الاستفادة الحقيقية إلا المتعلم، يكتب البحث ثم يعرف الموقع، يعرف مصدر الكلام، يأخذ أو يرد. أما الجاهل فإنه يأتيه أي نتيجة، وأحيانا تأتي كلمة البحث عندك عشرات إن لم تكن مئات النتائج، فماذا تأخذ؟ فإذا لا يمكن أن نستغني عن الرجوع إلى العلماء مهما تطورت الوسائل، لا بد أن نرجع إلى العلماء وأن نسألهم فيما أشكل علينا من أمور ديننا. قال وارجع إليهم سائلا مستفسرا. هذا من الآداب مع العلماء الرجوع إليهم وسؤالهم واستفسارهم. قال وذب عن أعراضهم، الذب الدفع، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة. إذا كان هذا بمجرد أخ من سائر من في معك به أخوة الإسلام، ما بالك بحق العالم؟ تسمع عرض العالم انتهك بغير حق، ذب عن عرضه. كنت في مجلس سمعت الناس يقولون في عالم من علماء الإسلام من علماء الصلاح أنه كذا وكذا، قالوا فيه قولا باطلا، لا تسكت، ذب عن عرضه، ادفع عن عرضه. وليس أخي من ودني وهو حاضر، ولكن أخي من ودني وهو غائب. هنا الأخوة تنفع. إذن الذب عن أعراضهم، وكلهم عونا على الخير ولا تعادهم. كل عونا له على الخير على البر على الطاعة ولا تعادهم. ولهذا قال ابن عساكر رحمه الله تعالى قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك السار منتقصي العلماء معلومة ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وهكذا قال أيضا قال لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكل منها مات. من شمها مرض ومن أكل منها مات. والمقصود بالعلماء علماء الدين الصالحين وليس علماء الضلال والانحراف. فإن الله عز وجل أثبت لبني إسرائيل العلم، هم بنو إسرائيل، قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه ها علماء بني إسرائيل. سماهم علماء، فليست القضية قضية خلاص فلان علم عالم، لا، عالم إيش؟ عالم هدى ولا عالم ضلالة؟ عالم صلاح ولا عالم فساد؟ عالم حق ولا عالم باطل؟ هنا لابد من السؤال، وإلا ليس بمجرد أن يوصف الإنسان بأنه عالم خلاص يأخذ أحكام وشرف العلماء. عالم بالكتاب والسنة، عالم تقي، عالم يقول الحق ويعمل به وينهى عن الباطل وينأى عنه، يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، هذا هو العالم. وإلا ليس هناك أردأ من مرتبة إنسان تعلم ولم يعمل بعلمه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله ها كمثل الكلب. سبحان الله، من مرتبة عالم آتاه الله آياته، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا أسوأ مثال. بقي مثال سيء آخر وليس لله مثل السوء، وهو الحمار. الله عز وجل شبه العالم الذي لا يعمل بالعلم بأسوأ مثلين، بالكلب والحمار. قال الله عز وجل في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل كتب لكن ما يدري ما داخل الكتب، لا يستفيد منها. مثل العالم عنده معلومات كثيرة، عالم الضلالة عنده معلومات كثيرة لكن ما استفاد منها، ما أفادته تقوى ولا أفادته هدى. فإذا هذا هو المقصود، العلماء علماء الهداية، علماء الهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى. قال وذب عن أعراضهم وكلهم عونا على الخير ولا تعادهم، لا تعادهم. قال لا سيما شيوخك الذين ربوك ثم علموك الدين. حق العالم حق عظيم، الذي علم حق عظيم، بل حق المعلم آكد آكد إليك من حق أبويك. لأن الأب أبوان كما قال ابن القيم أب في الدين وأب في الطين. الأب الديني الأب الروحي هو الذي يعلمك الدين، والأب الذي كنت من صلبه هذا أب في الطين. إذا رأيت عظيم حق الوالدين في الشريعة الإسلامية فإذا حق العلماء عظيم جدا، وعقوق المعلم كعقوق الوالد، عقوق المعلم كعقوق الوالد بل قد يكون أشد، لأنه كان سببا في هدايتك وتعليمك للعلم ثم حصل بذلك العقوب. وليس من العقوق أن ينحرف الشيخ أو المعلم عن الصراط المستقيم فيتركه الطالب، ليس من العقوق. فإذا انحرف المعلم عن الحق، مثلا إنسان علمك الدين، علمك القرآن ثم انحرف، تنحرف بعده؟ لا، يقول لك أنا ربيتك، أنا علمتك، لماذا لم تمشي بعدي؟ قل جزاك الله خير، أنت علمتني الحق فأنا سلكت الحق، أنت علمتني الحق فأنا سلكت الحق الذي علمتني، ثم لما ذهبت يمينا ويسارا لم أذهب معك، استقر في نفسي أنني أحب الحق وفلانا إذا اجتمع، فإذا افترق كان الحق أحب إلي، أقدم الحق. وللإمام المقبلي رحمه الله من علماء اليمن كتاب سماه العلم الشامخ في تقديم الحق على الآباء والمشايخ، العلم الشامخ في تقديم الحق على الآباء والمشايخ، قال لا سيما شيوخك الذين ربوك ثم علموك الدين. هناك مقولة وعليها انتقاد، وهي من علمني عبدا حرفا صرت له عبدا، وهذا فيه مبالغة، فيه مبالغة، العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا فيه مبالغة. نعم، من علمك حرفا أشكر له المعروف واحسن إليه ولا تنس معروفه. فالصواب هو قول القائل إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. أما من علمني حرفا صرت له عبدا، لا، وإن علمك ألف حرف لا تصير له عبد، إنما أنت عبد لله وحده لا شريك له، وإن علمك ما علمك. قال فإنهم أحق بالإحسان قولا وفعلا، لا تكن بالواني، يعني شيوخك الذين علموك الدين، هؤلاء أحق بإحسانك، بإحسان قولك، بإحسان فعلك، يسمعون منك القول الحسن ويرون منك الفعل الحسن قولا وفعلا. لا تكن بالواني، يعني لا تكن بالمتأخر، لا تتوانى، لا تتأخر عن طاعتهم وبرهم والإحسان إليهم. نكتفي إن شاء الله بهذه الأبيات التي تضمنت بعضا من الآداب مع العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.